الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم.
قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله وهو العزيز الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله. مراد المؤلف في هذا الباب إثبات صفة العزة لله عز وجل. والرد على من يقول من أهل البدع بأن الله عزيز بلا عزة، عليم بلا علم، فأراد المؤلف أن يرد عليه. فقال: وهو العزيز الحكيم. الله تعالى هو العزيز، والعزة صفة من صفاته، والعزيز اسم من أسمائه. والعزة مأخوذ، أو العزيز مأخوذ من عز يعز إذا اشتد وقوي، ومنه يقال الأرض العزاز أي الصلبة الشديدة. قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا في إثبات صفة العزة لله سبحانه، ولله العزة ولرسوله. ومن حلف بعزة الله وصفاته، إذا قلنا إن العزة من صفات الله فيجوز الحلف بعزة الله، ولذلك ذكر الله عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، حلف بعزة الله. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط قط وعزتك. ثم يعني سيورد المؤلف الحديث بعد حديثين بلفظ أوسع. قال: وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. وقال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثال، وقال أيوب: عزتك لا غنى لي عن بركتك. هذا الرجل قصته وردت في رواية أخرى في الصحيحين بلفظ أوسع: آخر أهل الجنة، آخر أهل النار دخولا الجنة، آخر أهل النار دخولا الجنة، يعني من مات على التوحيد. يصف النبي صلى الله عليه وسلم حاله، فيدعو الله عز وجل يقول: يا ربي اصرف عني جهنم، فقد قشبني ريحها وعذبني عذابها. فيقول الله له: وإذا صرفت جهنم عنك لا تسألني غيرها. فيقول: وربي وعزتك لا أسألك غيرها. فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق أنه لا يسأله غيرها، فيصرف الله عنه جهنم ويرى الجنة من بعيد، فيمكث ما شاء الله، ثم يقول: يا ربي قربني من باب الجنة. فيقول الله له: يا ابن آدم ما أقدرك، أما أخذت عليك العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها؟ فقل: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك بك. فيقربه الله من الجنة لكنه لم يدخلها. فإذا رأى الجنة مكث ما شاء الله، ثم قال: يا ربي أدخل من الجنة. فيضحك الرب سبحانه على الوجه اللائق به، فيقول: ما أقدرك يا ابن آدم، أنا ما أخذ عليك العهود والمواثيق لا تسألني غيرها. يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك بك. فيقول الله له: تمنى فيتمنى. يقول: تمنى فيتمنى فيتمنى ويتمنى حتى تنقطع جميع أمانيه. فيقول الله: هل تريد شيئا غيره؟ يقول: لا. قال: فإن لك ذلك وعشرة أمثاله، كما ذكر هنا، فإن لك ذلك وعشرة أمثاله. سبحان الله، هذا آخر أهل الجنة دخول الجنة. إذا كان هذا آخر أهل الجنة، ما بالك بغيره، كيف يكون نعيمه؟ آخر أهل الجنة يقول الله له: تمنى، يتمنى ويتمنى ويتمنى حتى تنقطع جميع أمانه. ثم يقول الله له: هل تريد شيئا غيره؟ يقول: لا. يقول: لك ذلك وعشرة أمثاله. سبحان الله. والشاهد من هذه القصة قوله: لا وعزتك، فحلف بعزة الله، وهذا يدل على أنها من صفات الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم، انتبهوا لهذا الحديث العظيم، أن الله تعالى يخرج من النار أربعة وينظر إليهم، يقول أحدهم: يا ربي إذ أخرجتني منها فلا ترجعني إليها، فيأمر الله تعالى بأن يدخل الجنة، وأما الثلاثة الآخرين فيرجع للجنة للنار. قال أهل العلم إن هؤلاء الأربعة كلهم مستحقون النار، لكن الله عرضهم عليه يريد أن يسألوه، ما سأل أحد منهم إلا واحد، الثلاثة الآخرين سكتوا، وهذا يدل على فضل المبادرة يا أخوان. إذا جاء الإنسان فرصة خير يبادر. هذا الرجل قام وتكلم، قال: يا ربي إذا أخرجتني من النار فلا تعدني فيها، رحمه الله بهذه الكلمة أدخلها الجنة. الثلاثة الآخرين سكتوا، ولهذا قال بعض الشراح، قال ابن هبيرة وغيره: هذا من العجز، يعني الإنسان فرصة أن الله عرضك يعني عليه، تسأل الله الرحمة وتسأل يدخلك الجنة وأن ينجيك من النار. الثلاثة الآخرين سكتوا، فعادهم الله مرة أخرى إلى النار، وهذا من عدل الله، هم أصلا مستحقون للنار، لكن الله عرضهم يعني يريد منهم أن يسألوه وأن يدعوه، ما تكلم منهم إلا واحد. هذا يا أخواني يدل على أهمية المبادرة، أن الإنسان يبتعد عن العجز وعن الكسل، إذا أتى يعني مجال فيه خير يبادر إليه. قال: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين المعلم، حدثني عبد الله عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بعزة الله عز وجل، وهذا يدل على أنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا العزة يجوز الحلف بها، يجوز الاستعاذة بها، هي من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا أيضا من التعوذات العظيمة، أن يتعوذ المسلم يقول: يا ربي أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وأيضا جاء في الحديث الآخر: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر، يقولها المريض أو من مسه الضر. وقوله: والجن والإنس يموتون، وهذا مجمع عليه أن الجن والإنس يموتون، لكن هل الملائكة تموت أو لا تموت؟ الجن والإنس يموتون، الملائكة هل تموت أو لا تموت؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من قال إن الملائكة لا تموت وأنهم يدخلون في المستثنى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والقول الثاني هو قول أكثر أهل العلم أن الملائكة يموتون، لقول الله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. ومن قال إنهم لا يموتون كابن حزم استدل بهذا الحديث، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال: يفهم منها أن الملائكة لا تموت، ولكن هذا استدلال عليل، إذ أن هذا استدلال بالمفهوم، والآية أصرح من, 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 من هذا المفهوم، فإن الآية قال الله فيها: كل شيء هالك إلا وجهه. وعلى هذا فقول الجمهور أرجح، وهو أن الملائكة تموت كالجن والإنس ثم يحييهم الله عز وجل، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لكن آخر من يموت من الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت، هم آخر من يموت من الملائكة، والله تعالى أعلم وأحكم جل وعلا. وعالم الآخرة يختلف يا أخوان عن عالم الدنيا، يختلف عن عالم الدنيا تماما، لا نستطيع أن نتخيله، فهو عالم مختلف تماما، فنؤمن بالنصوص كما وردت. قال حدثنا ابن أبي الأسود حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار حاء يعني وطريق آخر الحديث. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس حاء وعن معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أنس. أورده المؤلف من عدة طرق في هذا الموضع وفي غيره عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها يعني في جهنم وتقول هل من مزيد. هذا كما قال ربنا سبحانه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فلا يزال يلقى فيها من الجن والإنس حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض. الرب سبحانه يضع قدمه على جهنم على الوجه اللائق بالله سبحانه ليست كقدم المخلوقين. يضع الرب عز وجل قدمه على جهنم فينزوي بعضها على بعض ثم تقول قد وفي لفظ قطي يعني حسبي يعني يكفي بعزتك وكرمك. وهذا موضع الشاهد بعزتك وهذا دليل على إثبات صفة العزة لله عز وجل. ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. الله تعالى تكفل بأن يملأ الجنة والنار قال ولكليكما علي ملؤها. أما النار فتقول هل من مزيد حتى يضع الرب عز وجل قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض فتمتلئ وتقول يا ربي قطي يعني حسبي. وأما الجنة فإن الله تعالى ينشئ فيها خلقا حتى تمتلئ وهذا معنى قوله ولا يزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا. وهذا تفضل من الله عز وجل على بعض الخلق أن الله تعالى يدخلهم الجنة من غير عمل هذا من فضل الله عز وجل على بعض الخلق. فإذا سوف تمتلئ الجنة والنار والله تعالى توعد بملء الجنة والنار لكن تمتلئان بهذه الطريقة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بأن النار يضع الرب قدمه حتى تنزوي ينزوي بعض على بعض وأما الجنة فينشئ الله تعالى لها خلقا. وموضوع الشهادة كما ذكرنا إثبات صفة العزة لله عز وجل على الوصف اللائق بالله سبحانه وتعالى. ما أدري أبو عثمان استمر ولا توقف. طيب الشيخ أبو عثمان يقول 5 دقائق وثم ينتهي الدرس إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. مراد المؤلف بهذا الباب أن قول الله حق وهو صفة له وما وجد بقوله فهو غير القول بل هو المفعول المخلوق. فقوله الذي خلق به الأشياء لا يجوز أن يكون مماثلا لها. فقول الله تعالى إذن صفة له والله تعالى نثبت له صفة الكلام على الوجه اللائق بالله سبحانه. قد أنكر الطوائف من أهل البدع صفة الكلام لله سبحانه مع أن الله تعالى قال وكلم الله موسى تكليما. سبحان الله كأن هذه الآية رد عليهم رد على هؤلاء الذين أنكروا صفة الكلام لله عز وجل. ولذلك تعهد أبو العباس ابن تيمية رحمه الله يقول ما من مبطل يستدل بآية من القرآن أو بحديث صحيح من السنة إلا أنا مستعد بأن أجعل هذه الآية أو الحديث دليلا عليه. يقول وألتزم بذلك وقد التزم رحمه الله بهذا. فالذين أنكروا صفة الكلام الله تعالى يقول وكلم الله موسى تكليما كيف ينكروا صفة الكلام. ثم لما أتوا للقرآن قالوا القرآن مخلوق حتى ينكروا صفة الكلام لله سبحانه لأنه قالوا منزل أثبتوا صفة الكلام. وقد حصل هذا في عهد الإمام أحمد فإنه في عهد الإمام أحمد حصل انفتاح من المجتمع الإسلامي على المجتمعات الأخرى فترجمت كتب اليونان. لما ترجمت كتب اليونان دخلت على المسلمين بعجرها وبجرها، فتأثر من تأثر، فنشأت الجهمية وأنكروا بعض الصفات لله عز وجل ومنها صفة الكلام، وقالوا القرآن مخلوق. ثم إنهم أصبحوا هم بطانة المأمون، ولم يكتف المأمون فقط بدعوة الناس إلى اعتناق هذه العقيدة، لا، بل أجبر الناس، وأصبح الناس يمتحنون. الذي يقول القرآن غير مخلوق يحبس ويجلد. خاف الناس، كل الناس أصبحوا كل من يقول القرآن مخلوق. ما بقي من العلماء إلا أربعة، الإمام أحمد وثلاثة آخرين. ثم إنهم حبسوا وعذبوا، رجع من هؤلاء الأربعة اثنان ما تحملوا التعذيب والحبس، ما بقي إلا الإمام أحمد ومحمد بن نصر بن نوح، كان رجلا شابا صغيرا، فأمر المأمون بأن يحمل إليه مقيدين، فحمل إليه مقيدين بالسلاسل. الإمام أحمد يقول في الطريق أتاني أعرابي، والله ما نفعت نصيحة مثل نصيحة هذا الأعرابي، قال يا أحمد إنك رأس، وإنك إذا قلت القرآن مخلوق تبعتك الأمة، وإذا قلت إنه منزل فإن الأمة ستتبعك، فاصبر واحتسب. فجعل الإمام أحمد يبكي ويقول ما شاء الله أعد علي، ما شاء الله أعد علي، يقول ما نفعت النصيحة مثل نصيحة هذا الأعرابي. الإمام أحمد دعا الله بألا يجمع بينه وبين المؤمن في الطريق، لما وصل سجن، نعم سجن الإمام أحمد ولم يجتمع بالمأمون، توفي المأمون، لكن كان أخوه من بعده معتصم أشد من المأمون، فأمر بضربه، فكان يضرب ضربا شديدا. قال الإمام أحمد والله إني لا أخشى الموت، كل سيموت ولي أجل كتبه الله، لكني أخشى فتنة الصوت، يعني أخشى أن أعذب فلا أحتمل التعذيب فأفتتن. فسمعه أحد الجلادين قال ما هو إلا صوت أو صوتان ثم لا تدري أين أنت، يعني يغمى عليك. فلما سمع ذلك فرح وسري عنه، يعني يضرب لهذه الدرجة إلى أن يغمى عليه من شدة الضرب، سبحان الله. وحبس 28 شهرا إلى أن فرج الله عنه وعن الأمة بأن توفي المعتصم وولي المتوكل ونصر الله به السنة، وعادت الأمة كلها إلى قول الإمام أحمد أن القرآن منزل وغير مخلوق، سبحان الله. ولذلك كما قال ابن المديني إن الله تعالى يعني ثبت الأمة أو عز الله الأمة برجلين، أبو بكر وقت الردة والإمام أحمد وقت المحنة. فيعني هذا الكلام يا أخواني للبخاري رحمه الله عاصر هذه الفتنة، خرجت هذه الفرق المنحرفة، وهي الآن لها وجود، الآن بدأت تظهر الآن وتقرر مثل هذه العقائد. فالإمام البخاري أراد أن يرد على هذه الفرق، وهو إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قال وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي بكلمة الحق، وهو قوله كن. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، وفي لفظ قيوم ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال أنت الحق وقولك الحق. ومحل الشاهد قوله وقولك الحق، وهذا الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء الاستفتاح، يستحب أن تستفتح به صلاة الليل، فكان يدعو من الليل، يعني يستفتح صلاته من الليل بهذا الدعاء بعدما يكبر تكبيرة الإحرام في تهجده، كما جاء ذلك في رواية ابن خزيمة. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، وفي لفظ قيام وفي لفظ قيوم، أي قائم بأمور الخلق. والقيوم هو القائم بنفسه القائم على عباده، وهو من أسماء الله تعالى، فمن أسمائه الحي القيوم، القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، والقائم بأمور عباده. أنت نور السماوات والأرض وقولك الحق، وهذا موضوع الشاهد. الله تعالى يتكلم كما يشاء كيف يشاء، ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، جميع ما وعد الله عز وجل به حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك ألمت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا من أدعية الاستفتاح التي يستحب أن يفتتح بها صلاة الليل، وقد وردت أدعية أخرى. وهل هذا يستحب أن يؤتى به في صلاة الفريضة؟ الأفضل ألا تفتتح به صلاة الفريضة، وإنما صلاة الليل، لأنه إنما ورد في صلاة الليل خاصة. وأما صلاة الفريضة فتستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم وصلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. والأفضل التنويع بينهما، تارة هذا وتارة هذا. أما أدعية الاستفتاح الأخرى ومنها هذا الدعاء، فهذا الأفضل أن يكون في صلاة الليل، أن يكون في صلاة الليل. هنا في قوله فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، فاغفر لي، الذي يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهل معنى هذا أن الأنبياء تقع منهم الذنوب؟ الجواب نعم، لكنهم معصومون عن الكبائر، وأما الصغائر فتقع منهم. وإلا لو كان الذنب لا يقع من النبي كيف يسأل الله المغفرة؟ كيف يقول فاغفر لي ما قدمت وما أخرت؟ لهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله اتفق المسلمون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، وأنه لو لم تقع منهم الذنوب لفاتتهم التوبة من محبة الله وفرحه ورفعه درجة التائب. فإذا الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، لكن قد تقع منهم الصغائر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. نسينا في الباب السابق التعليق على وقال أيوب عزتك لا غنى لي عن بركتك، يعني هذا ورد في حديث ذاك أورده المؤلف بصيغة أطول، وهو أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان يغتسل عريانا، فنزل عليه جراد من ذهب، فجعل يجمع الجراد يجمع، فقال الله تعالى له ألم أكن أغنيتك؟ قال لا غنى بي عن بركتك، قال لا غنى بي عن بركتك. فكان هذا الجواب جوابا عظيما من هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ونقف عند قول المؤلف باب وكان الله سميعا بصيرا.
وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان.